بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 17 من شهر رمضان لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 2 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: أوجبه بالشهر. تفضلوا دكتور عماد.
أوجبه بالشهر وباحتلام، وصح بالعقل وبالإسلام، ونية سابقة للفجر، لكل صوم وكفة في الشهر، ككل صوم واجب التتابع، كالقتل والظهار للتطوع، والطهر من كالحيض قبل الفجر، وصح قبل الغسل بعد الطهر، وترك إخراج المني الداعي، والقيء والمذي أو الجماع، وتركه إيصال ما تحلل لمعدة والحلق لا كإحللا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على هذه القراءة. في قولنا لمعدة والحلق لا كإحللا، ويمكن أن يستقيم وزن البيت بالقول لا إحليلا، لا إحليلا، ولكن تفوت هنا كاف التشبيه، أي فيما يتعلق بالمفطرات إذا كان من جهة القبل. في قوله لا كحليلا أيضا ممكن أن يتزن البيت، ونوح حافظ على كاف التشبيه. الآن قال أوجبه بالشهر، أي إن هناك شروط وجوب وشروط صحة. أما شروط الوجوب والصحة فهي العقل والخلو من الحيض والنفس، هذه شروط وجوب مع شروط صحة. أما شرط صحة فهو الإسلام، فهو إيه؟ الإسلام، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولإيجاب الفرع عليهم لا يشترط له الإسلام، بل يجب عليهم ولو كانوا كفارا، لكنه لا يصح منهم لأن الإسلام شرط صحة. أما شروط الوجوب دون شروط الصحة البلوغ، فلا يجب على الصبي بل يجب على البالغ، لكن هل يصح من الصبي؟ يصح من الصبي. والقدرة كذلك، القدرة شرط وجوب لا شرط صحة، يعني من كان صحيحا يجب عليه الصوم، أما من كان مريضا فلا يجب، لكن هل يصح منه الصوم؟ يصح منه الصوم. الإقامة فلا تجب على المسافر، أي لا يجب على المسافر أن يصوم رمضان، لا يجب عليه أن يصوم رمضان، فهو واجب مخير، بمعنى أن له أن يصوم في رمضان، أن يصوم في رمضان، وله أيضا أن يفطر، بشرط أن يدخل في السفر قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر. أما إذا طلع عليه الصبح وهو مقيم فيلزمه الصوم إلى الغروب ولو سافر عند شروق الشمس وأصبح مسافرا، فمن طلع عليه الصبح وهو مقيم وجب عليه إتمام الصوم ولو أشرع سفرا بعد طلوع الصبح وأصبح مسافرا بعد طلوعه، فيجب عليه أن يتم صومه. قال أوجبه بالشهر، يعني أوجبه بثبوت شهر رمضان بأي وجه من الوجوه التي تقدم بيانها، ولقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا شهد من باب المجاز، وإلا فإنك تشهد بعضه، فإنك تشهد بعضه. يعني لو قلت لك إن الكلام على الحقيقة، متى يجب الصوم؟ بعدما ينتهي رمضان. فمن شهد منكم الشهر، يعني تشهد الشهر كله، فبعدما ينتهي الشهر كله تبدأ بالصيام، هذا صحيح؟ إذن هو مجاز، إنما قصد أوله جزءا منه. وباحتلام، أي يجب الصوم بالاحتلام أي بالبلوغ، أما الصبي فإن صومه مكروه. أما الصبي الذي لم يبلغ فإن صومه مكروه. طيب لماذا لا نقول إن الصبي يصوم كالصبي الذي يصلي؟ فلما نفرق بين هذا وذاك؟ فنقول إن قياس الصوم على الصلاة قياس مع الفارق، وهناك فارقان كبيران. الفارق الأول كثرة أحكام الصلاة فاحتيج إلى تعليم الصبي عليها. ثانيا ليعتاد الصلاة، لأن الصلاة تتكرر 5 مرات في اليوم والليلة وعلى مدار العام، وهذا ليس متوفرا في رمضان، فأحكامه قليلة ليس كالصلاة. كذلك لا يحصل به الاعتياد لأنه شهر واحد في العام، فإن الاعتياد ليس فيه يعني فائدة للصبي. طيب الآن موضوع الصلاة يضرب عليها الأصل أن الدماء محرمة والأبدان محرمة، فشرع ذلك في الصلاة ولم يشرع في الصيام. كذلك يحتج لهذا بالنفي الأصلي، وهو أن الأصل عدم التكليف، ولم يردنا في موضوع الصبيان دليل لذلك. ما بنقول لا دليل عليه، لا، هناك دليل وهو النفي الأصلي. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. على فرض أنك لم تجد نصا جزئيا تفصيليا في المسألة محل البحث، فهذا لا يعني عدم وجود أصول كلية تنظم هذه المسألة. فلا يوجد دليل تكليف للصبي، بل الموجود اللي هو إيه؟ أصل عام، وهو أنه لا تكليف إلا بنص. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، هذه عبادة بدنية، هذه عبادة بدنية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الأصل عدم التكليف، هذا ممكن تقول هذا في البالغين أيضا، لكن في الصبي نقول الأصل عدم التكليف، وهو إيه؟ ما يسمى بالنفي الأصلي. إذن يجب صوم رمضان على المكلف اللي هو البالغ العاقل، سواء كان ذكرا أم أنثى، حرا أم كان عبدا. قال وصح. وصح هنا يحتمل بمعنى أنه قادر على الصوم، أي خلا من المرض، خلا من المرض. فهنا لم يذكر في الكتاب اللي هو القدرة، لكنه ذكر صحة، لم يذكر القدرة على الصوم من شروط الوجوب. والحق أن المريض في الصيام إذا صام صح صومه، بناء على أنه واجب مخير، أنه واجب مخير بين الصوم في الحال أو بعد الشفاء. فالواجب عليه أحد أمرين بالنسبة للمريض وكذلك المسافر، فإما أن تصوم في السفر، وإما أن تصوم في الحضر وأنت مقيم. فلا يجب الصوم على المسافر، إنما يكون بالنسبة له مخيرا في هذا، بأن يصوم إما أن يصوم في السفر، وهذا الكلام عن السفر الطويل الذي تقصر به الصلاة، وأن يكون خاليا من أعذار أو من الموانع التي توجب الصوم، كأن تكون المرأة خالية من الحيض ومن النفاس. إذن في قوله وصح بالعقل وبالإسلام، أي أنه يشترط لصحة الصوم أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا، وأن يكون كذلك في غير يوم العيد، لا يصح في يوم العيد. أما سلامة العقل، الآن سنتكلم عن المغمى عليه، يجب أن يكون سالم العقل أول الليل عند وقت النية. يعني من طلع عليه الفجر وهو مغمى عليه لم يصح صومه، لم يصح صومه. فلا بد من سلامة العقل عند طلوع الفجر. فمن جن قبل الفجر واستمر جنونه إلى أن طلع الفجر، وهنا نقول فات وقت الركن وهو النية، وهو النية. تقول طب النائم هل النائم عاقل؟ أقول لك نعم. ما الفرق بين النائم والمجنون؟ أن النائم إذا نبه انتبه، فعدم النوم وعدم الغفلة شروط أداء لا شروط وجوب، واضح؟ فلذلك من أغمي عليه أو جن أول النهار لم يصح صومه لتعذر تدارك النية مع الفجر. أما من جن أول الليل وتقطع جنونه ولكنه سلم من الإغماء ومن الجنون أول الليل فنوى، الآن دخل في صوم صحيح، دخل في صوم صحيح. الآن إن لم يسلم عند الفجر كما قلنا وهو وقت النية فعليه القضاء لعدم صحة الصوم ولانعدام العقل وقت النية. طيب أما إذا سلم نصف النهار فأكثر، يعني تقطع جنونه في النهار، فإن سلم النصف فأكثر فصومه صحيح، إن جن أو أغمي عليه أكثر من النصف بطل صومه. إذن اعتبرنا النصف سلامة في النصف فأكثر صوم صحيح. طيب إن جن أكثر اليوم صومه باطل ويجب عليه القضاء، فمن أغمي جل النهار وجب عليه القضاء. ثم قال ونية سابقة للفجر، أي يتكلم هنا عن أركان الصوم، فيقول وركنه أي نية سابقة على الفجر. أركان الصوم النية والترك، فهو مبني على النية والترك. أما النية فهي أداء فرض رمضان بالقلب، أما اللفظ فواسع، إذا المطلوب الركن هو إيه؟ في القلب. ما شرط صحة النية؟ أن تقع بعد غروب الشمس، إلى آخر جزء من الليل قبل طلوع الصبح أو مع طلوع الصبح، يعني قبل ومع. أما النية بعد الطلوع فكعدمها فهي سواء. إذن لو أنه أعلن في النهار أن غدا رمضان فنوى النية بالنهار ولم يعد نيته في الليل فصومه باطل، إذا نيتك في النهار عن صوم اليوم التالي هذه نية باطلة والصوم كذلك باطل ولا يجزئ. إذا لابد أن تكون النية في الليل قبل الشروع في الصوم، أما النية في النهار قبله فإنها عدم، وأن تكون النية جازمة بالصوم لا أن تكون مترددا. إذا نوى فلو أكل أو شرب فتقدم النية جائز، وبعضهم عدها شرطا لأنها قبل النهار، لأن الركن لابد أن يكون في الركن، والركن جزء الذات، والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. الركن جاء في جزء الذات، ولكنك تنوي ثم تنام ثم تستيقظ بعد طلوع الصبح مثلا، فكيف تكون النية قبل أن تشرع بالعبادة مع هذا الطول؟ لذلك يعني هناك من يعد النية شرطا لتقدمها بهذا الطول، لأنك تنويها مع الغروب، تنويها في الليل. نعم، وهي نية تكفيك ولا تجددها، خلاص حصلت منك النية. طيب إذن لا فرق في شرط صحة النية من الليل سواء كان الصوم فرضا أم نفلا، يعني سواء أردت أن تتنفل بالصيام أم أردت أن يعني تصوم فرضا، فتبييت النية ركن سواء في الفرض سواء في النفل، لا فرق في هذا. أما إذا رفع نيته في النهار فقد بطل صومه، فإن رفع نيته في الليل ثم استمر رافعا حتى طلع الصبح فصومه باطل ولا ينفعه الصيام، فلا ينفعه الصيام. الإغماء والجنون كما قلنا إذا استمر إلى الفجر فإنها من مبطلات الصوم، ولا تنعقد نية الصوم في النهار سواء في فرض أم في نافلة. وكل صوم وجب تتابعه تكفي نية أولا، وكل صوم يجب تتابعه تكفي نية أوله، والصوم الذي يجب تتابعه هو صوم رمضان، وكذلك كفارة الانتهاك في رمضان بصيام شهرين متتابعين، وكذلك كفارة الخطأ، وكذلك النذر المتتابع، كما النذر أن يصوم شهر مثلا شهرا معينا فهذا يجب أن يتابعه، أو أن يصوم 10 أيام متتابعة، فعندئذ هذا الصوم المتتابع تكفي نية أوله. ما الذي يقطع التتابع ويوجب استئناف النية؟ السفر مما يقطع التتابع، فيجب استئناف النية بعد السفر. طيب لو ماذا لو سافر وصام في سفره، هل يجب عليه أن يجدد النية عند اليوم الثاني من السفر؟ يجب أن يجدده. لماذا؟ لأن الصوم في السفر لا يجب تتابعه، لا يجب تتابعه. إذن نحن نقول إن الصوم الذي وجب تتابعه هو الصوم الذي تكفيك نية في أوله. أما صومك أنت مسافر 5 أيام فيجب أن تبيت النية كل ليلة إذا نويت السفر ولو كنت في رمضان، لأن الغد لا يجب عليك إلا أن تنويه بنية، فلك أن تفطره. فلذلك يجب أن ينوي كل ليلة إذا كان في السفر، وإذا رجع للحضر كذلك أن ينوي الصيام في الحضر. كذلك المرض، فيجب استئناف النية بعد الصحة ولو صام أثناء مرضه، ولو اتصل صومه أثناء مرضه، لأن ما قلناه في المسافر ينطبق أيضا على المريض. والمرأة إذا طرأ لها الحيض أو النفاس، وكذلك يجب استئناف النية عند فقد العقل كالجنون مما يبطل الصيام إن حصل في الليل، فلا بد من استئناف النية بعد الإفاقة. إذا نوى صوم شهر رمضان فإن النية الواجبة تكفيه في أول الشهر. طيب وماذا عن بقية الليالي؟ فتندب له وتستحب له، وهذا في قوله ككل صوم واجب التتابع كالقتل والظهار لا التطوع. إذن أنواع الصيام التي يجب فيها التتابع، فإن هذه تكفيك نية في أولها، ويستحب لك أن تنوي كل ليلة كما ذكرنا لا التطوع. بمعنى أما صوم التطوع فيجب أن تبيت النية في كل ليلة، لأن هذا الصوم لا يجب عليك أن تتابعه. ثم قال والطهر منك الحيض قبل الفجر، فلذلك الخلو من الحيض والنفاس قبل الفجر شرط صحة وشرط وجوب، وصح قبل الغسل بعد الطهر، أي يجوز للمرأة أن تنوي الصوم ولو لم تغتسل إذا انقطع حيضها قبل طلوع الصبح. طبعا واجب، لأن هذه النية تنويها، لكن هل يشترط أن تغتسل من انقطاع الحيض أو النفاس؟ لا يشترط ذلك، وإنما تكون طهارتها إما بالقصة البيضاء وهما تراه المرأة من سائل أبيض، أو بالجفاف بمعنى أنها ترى الجفاف، والجفاف هنا المتعلق بالصوم إما قبل الفجر أو معه، إما قبل الفجر أو معه. ماذا إن شكت هل طهرت قبل الفجر أو معه أم بعده؟ فيجب عليها الصوم مع القضاء فتنوي الصوم لاحتمال كون الطهر قبله، هذا إن شكت، هذا إن شكت أنها طهرت قبل الفجر أو معه، وتقضي لاحتمال أن يكون الطهر قد حصل بعد طلوع الفجر. ثم تكلم عن موضوع ركن الصوم بقوله وترك إخراج المني الداعي، بمعنى يجب عليه أن يكف عن إخراج المني ودواعيه سواء بمقدمات أو بجماع أو بنظر أو بتفكر. أما إذا خرج بنفسه دون تفكر ودون أي من هذه الدواعي فإن هذا لا يبطل الصوم. قال وترك إخراج المني الداعي، ممكن إنسان يحترم وهو نائم في نهار رمضان فإن صومه كذلك صحيح. والقيء، ويجب أن يترك إخراج القيء، فلا يضر خروج القيء بنفسه إذا لم يزدرد شيئا، وإلا فالقضاء، فإذا قاء غلبة فصومه صحيح، فإن تعمده فباطل صومه. فإن تعمده ثم أكل منه شيئا ولو غلبة وجب القضاء مع الكفارة الكبرى. وكذلك المذي، فالمذي إذا استدعاه بفكر عادته أو بنظر أو بمداعبة أو ما إلى ذلك فنزل المذي فإن في هذا القضاء وليس فيه كفارة، الكفارة في المني. أما من حيث القضاء فهما سواء، فالقضاء في كليهما، أما الكفارة فهي خاصة بالمني لا بالمذي. والمذي أو الجماع بمعنى أن من جامع في نهار رمضان فهذا من المفطرات ومما يوجب القضاء مع الكفارة. في قوله وتركه إيصال ما تحلل لمعدة أو حلق، وقلنا والحلق لا كحلل على ما ذكرناه من تصحيحات على هذا البيت. طبعا في قوله ترك إيصال المتحلل سواء كان مغذيا أم غير مغذي، بصرف النظر بما أنه يتحلل أو غير متحلل لكن من المنفذ العلوي لا من المنفذ السفلي، غير متحلل يعني مثل الدرهم والحصاء، هذا غير متحلل، هذا إذا كان من منفذ علوي فهذا يعني أنه مفطر، سواء كان من جهة الفم أم من جهة الأذن أم من جهة الأنف أم من جهة العين. الآن سنتكلم في العاديات الطبية، لا العين لا يمكن أن يصل، نحن نقول نربط بحكم شرعي، إن تعذر عادة فالحمد لله، إن لم يتعذر فهذا نجري عليه على الحكم إذا وصل إلى الحلق. نحن نعطي حكما شرعيا بأن ما وصل إلى الحلق من منفذ علوي سواء كان أذنا أم عينا أم أنفا أم فما فإن هذا يعد من المفطرات، فيعد من المفطرات. الآن هذا في قوله وتركه إيصالا، لكن الحكم الذي يجري عليه المذهب ليس إيصالا بل وصول، ولو دون تعمد منه فأي شيء ينفذ إلى الحلق، ونقصد أدنى الحلق أقصى الحلق مخرج حروف الحلق سواء كان في أعلاه أم من باب أولى في أدنى الحلق اللي هو الأبعد، أو أدنى إذا قلت الحلق اللي هو من جهة اللسان، فأول هذا الحلق إذا وصله المائع أو وصله الصلب من الأشياء فإنه مفطر. نقول إن كلمة الإمساك وإن إيصال تعني أن هناك فعلا من المكلف، ولكن ما يجري عليه المذهب ليس ترك إيصال أو إمساك بمعنى أن فعل للمكلف، ومعنى إمساك أو إيصال أنه إذا دخل في فمه قصدا واختيارا ثم ابتلعه قصدا أو اختيارا أو غالطا، فإن هذا يعد مفطرا. طب إذا دخل غلبة فلا اختيار منه، إذا دخل غلبة فلا اختيار منه وسبقا، فعندكم تقولون إنه مفطر، وهذا لا ينسجم مع تعريفكم إمساك ولا ينسجم مع تعريفكم ترك إيصال. نقول إن التعريف هنا في موضوع إمساك يفيد مطلق أن يمسك، تمام، أو اللي هو الإيصال، وإن كان إيصال متعدي إلا أننا نقول بالوصول، ذلك لأن الحكم بفساد الصوم حكم وضعي وليس داخل، ولا يشترط في الحكم الوضعي أن يكون في طوق المكلف، أن يكون في طوق المكلف. فالمانع من الحيض، المانع الحيض ليس في طوق المكلف. طيب الضمان في إتلاف المال ولو من مجنون وليس مقصودا للمكلف. فالأحكام الوضعية لا يشترط فيها قصد المكلف واختياره، فلما أبطلنا عليه الصوم إنما أبطلنا عليه بحكم هو البطلان، وهو حكم وضعي، وهو حكم وضعي. وبعضهم يجعل الصحة والبطلان من عوارض الحكم التكليفي، لكننا نقول هنا أبطلنا عليه صومه كمن صلى وهو محدث ثم تبين بعد الصلاة حدثه، أوجبنا عليه القضاء وحكمنا بفساد الصلاة. هل نفرق بين المغذي وغير المغذي؟ يعني غير، يعني مثلا هناك بعض ما يدخل في إلى الجوف مغذي كالطعام والشراب بأنواعها، وهناك ما ليس بمغذ كالدخان وبخاخ الربو مثلا للرئتين. الآن هذا يعد مفطرا وإن لم يكن مغذيا، حتى المتحلل وإن لم يكن مغذيا من منفذ سفلي اللي هو فتحة الشرج، فإن هذا أيضا يعد مفطرا إذا كان متحللا. المعدة، ما هي المعدة التي يبطل الصوم إذا وصل إليها الطعام؟ المعدة هي الحوصلة التي فوق السرة من جهة الصدر، فهي كحوصلة الطير، هي العضو المعدة، لا يدخل معها مثلا الأمعاء الغليظة اللي هي الحوصلة أو هي الكرشة التي يجتمع فيها الطعام. أما الحلق فمعناه في جميع مخارج الحلق، فوين تخرج حروف الحلق؟ ما هي حروف الحلق؟ طيب مجموعة في بيت يقول أخي هاك علما حازه غير خاسري، لكن هذا البيت صعب وعصي على البيت. قل اللي هو إيه؟ أبي هجم علي حين غاب خالي. أبي هجم علي حين غاب خالي، فهي جاي على الترتيب اللي إحنا بدنا إياه، تحقيق المناط للمعدة بين يدي الطبيب، بمعنى إنه الطبيب عنده مريض، هذا المريض يصوم، أقدر الناس على تحديد موضوع المعدة وأن يصوم هذا المريض أو لا يصوم هو الطبيب، فالطبيب يقوم بعملية تحقيق مناط. ما معنى تحقيق المناط؟ تحقيق المناط كما يعرفه الإمام الشاطبي أن يثبت الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله، بمعنى الإيصال للمعدة مفطر، من الذي يحقق ذلك؟ الطبيب. هل هذا الفعل يوصل أم لا يوصل للمعدة؟ فلابد أن يكون لدى الطبيب تصور عن الإيصال والوصول، ولابد أن يكون عنده تصور عن محل الحكم وهو المعدة، فلابد من تحقيق معنى الوصول. ولا فرق في ذلك بين المكره والنائم والساهي والغلبة والناس، فكلها مفطرة في صيام الفرض، فكلها مفطرة في صيام الفرض. وصوم الفرض لا يقتصر على رمضان، بل قد يكون في النذر، وقد يكون في الظهار، وقد يكون في كفارة القتل، أو في صيام متتابع أمرت الشريعة بمتابعته. فعندما نقول إيصال المتحلل إلى المعدة، قد لا يكون من جهة الفم، أما ما كان من جهة الفم من حلق فهذا الوصول من جهة الفم يعتبر من المفطرات. فإيصال المتحلل إلى المعدة بحقنة، بمائع، بمائع، أو وصل عن طريق أنف أو أذن أو عين أو بخور أو قي، تمام، أو غالب مضمضة أو سواك، فهذا يعتبر من المفطرات. الآن التحاميل الشرجية هي مادة بيأخذها المريض وبعد ذلك تتحلل، وبعد ذلك تتحلل، إذن هي أصبحت متحللة، لم تعد لها حكم الصلب، وعليه التحاميل تكون مفطرة على وفق هذه القواعد. الآن الصلب غير المتحلل من منفذ عال يفطر إذا وصل المعدة، ولا يفطر إذا وصل الحلق، ولا يفطر إذا وصل الحلق. الآن من استخدم الطبيب معه عودا، تعرف عود فحص الحلق، بتلاقيه فتح ووصل لوين بالعود؟ إلى الحلق. وصول الصلب إلى الحلق دون المعدة لا يفطر، وصول الصلب إلى الحلق دون المعدة لا يفطر. متى يفطر؟ إذا وصل المعدة. يعني الفحص الطبي في العيادات بأدوات جافة غير متحللة لا يفطر، لأن هذا الصلب لا يفطر من منفذ علوي إلا إذا وصل إلى المعدة. الآن عمليات التنظير بأدوات اللي هي صلبة، هذه لا تفطر إلا إذا وصلت إلى المعدة، وأما إذا كان معها سوائل فهذا يعني أنها أصبحت مفطرة. المائع يفطر بالوصول إلى الحلق. ما هو المائع؟ المائع الذي ينمع ويصبح سائلا، وحتى لو كان ينمع في المعدة، حتى لو كان ينمع في المعدة، يعني لو كان في حلقه ليس مائعا لكنه يتميع في المعدة، نقول إن هذا يعتبر مائعا ومفطر إذا وصل إلى الحلق. أما إذا أدخل المائع ليلا ولكنه هبط في حلقه نهارا فلا يفطر، من اكتحل ليلا ثم هبط نهارا إلى حلقه فإنه لا يفطر، ويعتبر صومه صحيحا لأنه أخذه بوجه جائز وهو أنه أثناء الليل. أما ما يتعلق بالبخور وأمثال البخور فله حكم المائع. إذن البخور اللي هو إله جرم غير الروائح التي لا جرم لها، بخار الطعام إذا وصل إلى الحلق، الدخان، هذه إذا وصلت إلى الحلق فإنها مفطرة. لكن هناك يعني مثلا ما يتكيف به الدماغ مثل الدخان، وما لا يتكيف به الدماغ مثل عوادم السيارات ودخان الحطب وغبار الطريق، فهذه لا تفطر ولو وصلت إلى الحلق. فمن قلس يعد مثل من قاء، فمن قلس متعمدا يعتبر مفطرا. ما يمكن أن يدخل في المسام فهذا يعتبر من المفطرات، مثل الاكتحال، فالاكتحال يتسرب في المسام، أو من استنشق شيئا فوصل أثره للحلق فهذا أفسد عليه صومه وعليه أن يقضي، فإن لم يصل إلى الحلق فلا شيء عليه، كما لو اكتحل ليلا أو وضع شيئا في أذنه أو في أنفه. وكذلك من دهن رأسه ليلا بأمر أو بدهن ثم هبط شيء من ذلك لحلقه في النهار فلا شيء في ذلك. كذلك يفضل كما قلنا إن التعليل في الإفطار بالبخور، وإن لم يكن البخور مغذيا، وهو أنه تتكيف به النفس، كبخار القدر الطعام، فإنه تتكيف به النفس. يبقى لدينا في قوله والحلق لا كإحليلا، أو في قوله لا إحليلا أو لا كحليلا، إذا أردنا أن يعني نحذف الهمزة فإننا نقول بخصوص العبارة هذه فيها يعني بعض الإشكالات في الصياغة، ولكن يعني يعذر الناظم رحمه الله تعالى أنه أراد أن يصيب، وهذا الذي أمكنه في موضوع صياغة المنظومة. فيما يتعلق بالفطر من المنفذ السفلي، قلنا إنه يفطر من فتحة الشرج، أما من القبل وهي إحليل الرجل وثقبة الذكر فإن الداخل منها لا يفطر. إذن ما دخل من الإحليل وهو ثقبة ذكر الرجل فإنه لا يفطر، وذلك لأن هذا لا منفذ له إلى جهة المعدة، فهو مرتبط بالمثانة وبالكليتين، وهذا لا يمكن أن يكون يعني واصلا للمعدة. إذن تحقيق المناط أن ما يصل إلى المعدة من منفذ سفلي فإنه مفطر، ما لا يصل إلى المعدة من منفذ سفلي فإنه لا يكون مفطرا، وهذا بالنسبة للموائع، هذا بالنسبة للماء. الآن في عندنا تحقيق مناط الطب، هذا تشخيص حكم فقهي. الآن المرأة اعتبر هذا بالنسبة للمنفذ المتسع سواء من الدبر أو من قبل، المرأة اعتبرها منافذ متسعة ووحد الأحكام فيها، واعتبرها منافذ إلى الجوف إلى المعدة، فموضوعها قال إنها من حيث الصلب لا تفطر لكنها من حيث الموائع مفطرة. أما إحليل الذكر وهو ثقبة ذكر الرجل فقال إن المائع فيها لا يفطر، ذلك لأن هذا العضو ليس مرتبطا بالجوف المتصل بالمعدة، إنما هو مرتبط بالمثانة ومرتبط بالكلية وليس له ارتباط بالمعدة. الآن تحقيق المناط الطبي وهو أمر يحتاج إلى بحث، لا نحسم فيه بطريقتنا الفردية، إنه الآن أن يجتمع الفقهاء في هذه المسألة، فإذا كانوا قد يعني توصلوا عن طريق الخبرة الطبية الدقيقة بأن هذا لا يمكن أن يصل من حيث التركيب العضوي، لأنه ممكن يقول لك إنه ممكن متحلل لكن من جهة القبل بالنسبة للمرأة أن يحصل به تكيف بالتغذي أو بشيء من هذا القبيل، بينما هذا ليس موجودا في موضوع إحليل الذكر، فالمسألة هذه تحتاج إلى، ليست المسألة متعلقة بنفوذ الأعضاء على بعضها أحيانا بقدر ما هو توصل هذه الرطوبات إلى الجوف اللي هي المعدة، فهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق طبي، وموضوع ما ذكرته في موضوع الإحليل، وهنا نحن نتكلم في تحقيق مناط الحكم الشرعي. الحكم الشرعي الصلب من المنفذ السفلي لا يفطر، السائل من المنفذ السفلي إذا كان من الإحليل لا يفطر. إذن السائل إذا كان من فتحة الشرج أو من القبل فإنه مفطر. الآن هذا الإفطار في موضوع الوصول إلى المعدة فربما لا يصل إليه بجرمه، بل يصل إليه برطوبات معينة أو بتكيف أو بتكيف، يعني ليست القضية أن هذا الشيء بعينه قد وصل. لذلك لابد من تحقيق هذه المناطات بدقة، وهي من المسائل التي يجب يعني أن تتناول بالبحث الطبي الدقيق. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب